أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الحديث في قوله تبارك وتعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة. في جملة من الروايات يذكر موانع الحكمة والشرائط الموجبة للحكمة. من أهم موانع الحكمة التكبر، والسبب في ذلك ينبغي أن يكون واضحا، باعتبار أن التكبر والغرور مضافا إلى كونه في حد ذاته يعتبر ذنبا بل ومن الكبائر، والذنوب بشكل عام تمنع عن الفيوضات الربانية والألطاف الإلهية. والحكمة من الفيوضات الربانية. مضافا إلى هذا الشيء العام، فإن التكبر والغرور في حد ذاتهما يكون من موانع المعرفة، من موانع الفهم، فإن الإنسان المتكبر والمغرور لا يرى الغير ولا يرى قيمة للآخرين، ومن لا يرى قيمة للآخرين لا يتعلم منهم ولا يسأل، لأنه يتنافى مع كبريائه وغروره، ولا يستفيد من تجارب الآخرين. وكل من العلم والفهم والسؤال والتجربة دخيل في تحصيل ملكة الحكمة. لذا في الكافي قال عيسى بن مريم عليه السلام: يا معشر الحواريين، لي إليكم حاجة، اقضوها لي. قالوا: قضيت حاجتك يا روح الله. فقام فغسل أقدامهم فقالوا: كنا نحن أحق بهذا يا روح الله. فقال: إن أحق الناس بالخدمة العالم، إنما تواضعت هكذا لكيما تتواضعوا بعدي في الناس كتواضعي لكم. ثم قال عيسى عليه السلام: بالتواضع تعمر الحكمة. إذن التكبر على طرف نقيض من الحكم، من موانع الحكم. بالتواضع تعمر الحكمة لا بالتكبر، وكذلك في السهل ينبت الزرع لا في الجبل. على كل تقدير، أيضا من مستدعيات الحكمة طاعة الله ومعرفة الإمام. في الكافي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فقال: طاعة الله ومعرفة الإمام. بل الحكمة هي طاعة الله ومعرفة الإمام، لما ذكرناه من أن الحكمة ليست هي معرفة المصطلحات. قد تكون لمعرفة المصطلحات دخالة، لكن ليست هي الحكمة. الحكمة هي الإصابة في الأمور، هي وضع الأمور في نصابها الصحيح، وهذا لا يكون إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى وبمعرفة الإنسان لإمام زمانه. أيضا في بعض الروايات يذكر أن الصمت له مدخل في الحكمة، وإذا أردنا أن ندخل في باب الصمت يطول الحديث، لكن بشكل مختصر، الصمت بما هو صمت مقتضى الجمع بين الأخبار ليس هو المطلوب، الصمت الذي يكون لأجل التفكير ولأجل التدبر هو المطلوب. هذا خلاصة الجمع بين النصوص الواردة في الصمت. فلذا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قال أبو الحسن الرضا عليه السلام: من علامات الفقه الحلم والعلم والصمت، إن الصمت باب من أبواب حكمة، إن الصمت يكسب المحبة، إنه دليل على كل خير. من موجبات الحكمة، وهذا الشرط الأخير الذي نذكره، الزهد في الدنيا. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من زهد في الدنيا أثبت الله الحكمة في قلبه، لأن الزهد في الدنيا لا ينشأ إلا عن معرفة، عن معرفة بحقيقة الدنيا، عن معرفة بخالق الدنيا، عن معرفة بأن هذه الدنيا لا قيمة لها. فحينئذ يكون من وصل إلى هذه المعرفة بصيرا بمغريات هذه الدنيا، متدبرا فيها، وهذا هو وهذه هي الحكمة. إذن أثبت الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه وبصره عيوب الدنيا داءها ودواءها وأخرجه من الدنيا سالما إلى دار السلام. هذا ما يرتبط بالحكمة. الوقفة الخامسة في الآية 12 في قوله تبارك وتعالى: أن اشكر لله. هنا في هذه الوقفة الخامسة يقع الحديث عن أمور. الأمر الأول في سبب الالتفات في هذه الآية. صدر الآية: ولقد آتينا، يعني نحن المتكلم، ثم قال: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر. حق الكلام أن يقول ماذا؟ أن اشكر لنا، فقال أن اشكر لله. فهذا التفات من التكلم إلى الغيبة، لابد أن نعرف الوجه في ذلك. لماذا هذا الالتفات؟ أما التكلم فلقد جاء على أصله، لأن الباري سبحانه وتعالى يخبر نبيه بما فعل مع لقمان، فحق الكلام أن يكون بلسان التكلم: ولقد آتينا لقمان الحكمة. فهذا على أصله. لو مشى على هذا المنوال وقال أن اشكر لنا لفات على المخاطب الالتفات الواضح إلى سبب الشكر، لأن ضميرنا ونحن ليس فيه ما يتضمن علة الشكر، بخلاف اسم الجلالة، بخلاف لفظ الجلالة، أنشكر لله بما يتضمن لفظ الجلال من صفات الجمال والجلال. فالشكر حق له لما يتضمن من صفة الخالقية والمنعمية والحكمة والعلم والحياة والقدرة والرازقية وما شابه ذلك. فإذا كأنه يريد أن يبين في هذه الكلمة المختصرة سبب الشكر، وهذا كان يفوت لو قال أنشكر لنا، وإن كان الضمير يرجع إلى المتكلم والمتكلم هو الله، لكن هذا لا يصرح فيه في العبارة، يحتاج إلى انتقالات ذهنية كثيرة، بخلاف أنشكر لله. فهذا هو سبب الالتفات بحسب الظاهر في هذه الآية المباركة. الأمر الآخر في موقعية كلمة أنشكر لله: ولقد آتينا لقمان الحكمة أنشكر لله. أن هذه ما هي؟ أن يوجد فيها نظريتان: النظرية الأولى أن تكون أن بمعنى أي التفسيرية، وآتينا لقمان الحكمة أي أشكر. لكن الذين اختاروا هذه النظرية اختلفوا إلى فرقتين: فرقة التزموا بلزوم تقدير فعل في الجملة ليكون المعنى وآتينا لقمان الحكمة وقلنا أشكر لله، فقدروا فعل. وطائفة أخرى على رأسهم العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه قال: نلتزم بأن أن تفسيرية لكن لا نحتاج إلى تقدير فعل، بل يكون الشكر مباشرة تفسيرا لأي شيء؟ للحكمة. هذه النظرية الأولى بكلا طائفتيها. النظرية الثانية أنها في موضع نصب، والفعل الذي بعدها يعني أن هذه مصدرية، وأن المصدرية تحتاج إلى صلة، والفعل الذي بعدها يكون داخلا في صلتها، على حد ما ذكره سيبويه في قولهم: كتبت إليه أن قم، أي كتبت إليه القيام. لكن هذه النظرية الثانية بعيدة عن معنى الآية الشريفة، ولذا قل من اختار هذه النظرية. الصحيح هو ما اختاره العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه، ولكي يتضح المطلب لابد من معرفة حقيقة الشكر. ما هو الشكر؟ هناك أقوال متعددة لبيان حقيقة الشكر عند المفسرين، عند العرفاء، عند المتصوفة، كتبوا في ذلك الكثير. فعن بعضهم أن حقيقة الشكر هي معرفة المنعم، الشكر الحقيقي هي أن تعرف المنعم، وأن لا تعرف لنفسك في النعمة حظا. هذا البعض يرى أن هذه هي حقيقة الشكر على حد قوله: وما بكم من نعمة فمن الله. وفي بعض الأخبار أن موسى عليه السلام قال: يا ربي كيف آدم أن يؤدي شكر ما أجريت عليه من النعم، خلقته بيدك وأسجدت له ملائكتك وأسكنته جنتك، فأوحى الله إليه أن آدم علم أن ذلك كله مني ومن عندي، فذلك شكره. البعض ذهب إلى أن حقيقة الشكر هي استعمال النعمة في طاعة الله سبحانه وتعالى. البعض الآخر ذهب إلى أن حقيقة الشكر عبارة عن إظهار النعمة، وأما بنعمة ربك فحدث. على كل أقوال متعددة في هذا المجال، لكن لابد أن نتعرف على حقيقة الشكر من خلال القرآن الكريم. القرآن يبين لنا أن النعم التي تعطى للإنسان على نوعين: هناك نعم لنطلق عليها اسم النعم الذاتية، وهي التي توجد مع الإنسان من سمع وبصر وعقل وجسم، هذه نسميها نعم ماذا؟ ذاتية، أي توجد مع الإنسان. وهناك نعم تعرض عليه بعد تكونه في هذه الدنيا، فنسميها نعم عرضية، من غنى وجاه وعلم وما شابه ذلك ومقام وما شابه ذلك من الأمور التي تعرض عليه في هذه الدنيا بعد وجوده. هذه من جهة. من جهة أخرى يقول الباري تبارك وتعالى: وقليل من عبادي الشكور، وقليل من عبادي الشكور، وقليل من عبادي الشكور عفوا. فهذا يدل على أنه ليس كل عابد أو كل عبد يكون شاكرا، بل الشاكر هم القلة. في آية أخرى نجد أن الله سبحانه وتعالى يطلب من آل داود أن يكونوا من الشاكرين، فيقول: اعملوا آل داود شكرا. إذا ضممنا هاتين الآيتين إلى بعضهما البعض، نعرف أن حقيقة الشكر ليست هي بمجرد التلفظ باللسان، وإلا كان الكثير من عباد الله سبحانه وتعالى من الشاكرين لا القليل. هذا أولا. والآية الواردة في حق آل داود لم يقل قولوا آل داود شكرا، بل قال اعمل. سليمان عليه السلام بلحاظ هذه الآية قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، يعني قدرني أن أكون شاكرا. لو كانت القضية مجرد لفظ كان مباشرة يقول ربي أنا أشكرك. عندما نتأمل هذه الآيات نجد أن الشكر الحقيقي هو تفعيل هذه النعم، لكن في طاعة الله. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، هذه النعم ماذا؟ الذاتية، لعلكم تشكرون. مواطن الشكر الأول هو النعم الذاتية، وكذلك في قوله وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. الذي يفعل هذه الأدوات على أكمل وجه هو الذي يكون شاكرا، لكن القليل من الناس من يفعل هذه الأدوات. أن يعملوا، أو في الآية اعملوا آل داود شكرا، فالشكر يكون بماذا؟ بالعمل، بتفعيل الطاقة، بتفعيل ما خولنا إليه الباري سبحانه وتعالى، لا بمجرد أن نقول الشكر لله. بناء على ذلك ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، مقتضى الحكمة التي ذكرنا في الجلسة الماضية أنها ترجع إلى مقام العمل أكثر منها إلى مقام العلم بالاصطلاحات، ترجع إلى مقام العمل. فالحكمة المفسرة بالشكر هو تفعيل الطاقة، تفعيل القدرة. الله سبحانه وتعالى خلق لنا أفئدة، أي عقولا، لابد أن نستعمل هذه العقول في خير البلاد والعباد. خلق لنا سمعا وبصرا، فلابد أن نفعل هذه النعمة في خدمة العباد والبلاد إطاعة لله سبحانه وتعالى، حينئذ نكون من الشاكرين. وإلا كان سليمان عليه السلام يستطيع أن يقول الشكر لله، لا، طلب من الله أن يقدره على أن يشكر ما أنعم به عليه وعلى آل داود. وقد قالت الآية لآل داود اعملوا شكرا، اعملوا آل داود شكرا. وكذلك بالنسبة للنعم الطارئة على الإنسان، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف ولقد مكناكم في الأرض. التمكين في الأرض من النعم الطارئة، ليست من النعم الذاتية. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايشة قليلا ما تشكرون. الشكر اللسان يجري على لسان كثيرين، في بعض الدول معروف عندهم أنه هذا الشعب بخصوصه يكون الصارخ يصرق ويقول الحمد لله الشكر لله، اتفقنا؟ يعني ويذكر الله، هذا لوحده لا يكفي. الشكر الحقيقي إذن أن نفعل ما أنعم الله به علينا في هذه الدنيا، سواء كان من النعم الذاتية أم من النعم الطارئة علينا في هذه الدنيا. ويؤيد ذلك ما ورد في بعض الروايات أن لكل نعمة شكر خاص لها. فالآن لو أن الله سبحانه وتعالى رزقك مثلا وسيلة نقلية، من شكر هذه النعمة أن تقل بها الإخوان، هذا نوع من الشكر، وهذا تفعيل لما أنعم الله به عليك. إذا رزقك الله سبحانه وتعالى دارا، هذه نعمة من النعم الطارئة على الإنسان في هذه الحياة، شكر هذه النعمة يكون باستضافة الإخوان، باستضافة المؤمنين، باستضافة الفقراء. رزقك الله سبحانه وتعالى مصنعا، من شكر الله لهذه النعمة أن توظف المؤمنين المحتاجين الذين لهم خبرة وما شابه ذلك، لترفع البطالة من المجتمع الإسلامي. فالشكر الحقيقي هو تفعيل هذه النعم التي رزقنا الله سبحانه وتعالى إياها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الشاكرين. أيضا من نعم الله سبحانه وتعالى علينا نحن كطلاب علوم دينية العلم، وشكر نعمة العلم هي إنفاقه، العلم يزكو على الإنفاق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.